بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. فإني أحمد الله أيها الإخوة الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي هيأ هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة.
آمين.
إنه جواد كريم. أقول أيها الإخوة، لا يخفى على عاقل مدرك مميز ما للعلم من فضل وشرف في شرع المطهر الحنيف. والإنسان قد خلق ظلوما جهولا، ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل مفصل، عدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وكل ما يقوله ويعمله، يحتاج دائما إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله جل وعز عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. ده كلامه رحمه الله. فلا يرتفع هذا الظلم وهذا الجهل إلا بالعلم المفصل مع العدل المفصل والاستقامة على أمر الله ودعائه جل وعلا على أن يهديه سواء السبيل، وأن يلطف به، وأن يعينه، وأن يثبته على الحق. فمن رام الفلاح والنجاح في تحصيل العلم واللحاق بركاب أهله، فلا بد أن يسلك سبيل المؤمنين الصراط المستقيم. والشيطان حريص كل الحرص أن يخرج العبد عن الصراط المستقيم القويم. ونحن ندعو الله جل وعلا في كل ركعة من صلواتنا فرضا أو نفلا بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم. دعاء وطلب من الله ورجاء أن يهدينا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم يقول فيه أبو العالية الرياحي رحمه الله، كما أخرج ذلك الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى بتفسيره، أن رجلا جاء إليه فقال له: ما الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري وقال له: إن أبا العالي يقول الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. قال: صدق ونصح. هذا الصراط المستقيم الذي نحن ندعو الله جل وعلا أن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه. يقول فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع المسألة 20، وهي: ما هي الصراط المستقيم؟ قال: نذكر فيه قولا وجيزا، فإن الناس تنوعت عباراتهم فيه، وحقيقته شيء واحد، وطريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة. فلا يشرك به أحدا في عبوديته، أو فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه. ولهذا كما قلنا، هذا الصراط القويم المستقيم ندعو الله أن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه. هذا هو معناه. ومعرفة هذا الصراط وسلوكه والثبات عليه والدعوة إليه لا يمكن أن تكون إلا عن علم مفصل وعدل مفصل. وطلب العلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين وأعلى ما ينبغي الإنسان يصرف الهمة إليه، فإن أعلى الهمم في طلب العلم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد وعلم حدود المنزل. ونحن أحوج الناس في مثل هذه الأزمان المتأخرة إلى لزوم هذه الجادة وسلوك هذه الطريق القويمة المستقيمة، فإن الفتن التي تحط وتحيط بالناس هنا وهناك لا عاصم لها بعد اللجوء إلى الله جل وعز إلا بالعلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وجاء أيضا في الصحيحين أن أنسا قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء وتقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. والشاهد من هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، فذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم أن رفع العلم من أوائل علامات الساعة، وإذا ما ظهر العلم رفع العلم لا بد وأن يظهر نقيضه وهو الجهل. قد بين عليه الصلاة والسلام كيفية رفعه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم أن هذا الحديث نص بأن رفع العلم لا يكون بوحيه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل والظلم. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذا الحديث في قوله شارحا قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع العلم: قال المراد برفعه موت حملته. انتهى كلامه رحمه الله. وإن من المسلمات أيها الإخوة أن العلم إذا ما رفع بموت أهله رفع العمل به، إذ كيف تعمل الناس بالعلم الصحيح وقد رفع بموت أهله وحملته. وإذا ما رفع كما قلنا ظهر الجهل وظهر أهله ولا بد. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل. ولا شك قد أخرج الدارمي في سننه بإسناد صحيح عن هلال بن خباب أنه قال: سألت سعيد بن جبير قلت: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. ومراده إذا ماتوا. لا شك أن في موت العلماء هلاك للناس، ومن يعرف الناس بالحلال والحرام والجائز والممنوع إلا أهل العلم الذين ورثوا هذا العلم من مشكات النبوة. وهذا معنى ظاهر، وهو أن العلم يموت أو يذهب بموت العلماء، وهناك معنى دقيق، وهو أن أهل العلم أن أهل العلم متوافرون موجودون بين أظهر الناس، إلا أن الناس في معزل وبعد وابتعاد عنهم وتزهيد. فإذا ما زهدت الناس في العلماء لا بد وأن تقع الناس في الحرام وهي لا تشعر فتهلك. فتهلك وتهلك غيرها. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله: إن من علامات هذه البدع تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة ومن النكات العلمية الظاهرة البينة في حديث أنس الذي ذكرناه آنفا ما أشار إليه الحافظ رحمه الله في الفتح، قال: كأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشهرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل به. فصدق اللجوء إلى الله جل وعلا مع سلوك سبيل المؤمنين في تحصيل العلم النافع، العلم المفصل مع العدل المفصل، يستقيم العبد على الصراط المستقيم القوي فينجو ويفلح ويرفع نفسه ويرتفع ويرفع غيره من الوقوع بالهلاك والإهلاك والعياذ بالله. لذا لزم على أهل الحق هنا وهناك في كل مكان ومصر وقطر من أقطار الدنيا أن يلتزموا هذه الجادة المسلوكة التي سلكها الأئمة الحفاظ النقاد أئمة الدين والملة، فنجحوا وأفلحوا. فكل من سار على طريقتهم واستن بهديهم نجا وأفلح، ومن ترك ضل وغوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وإن من دواعي تحقيق هذا ومن آثاره، أعني تحقيق العلم المفصل والعدل المفصل، أن يكون ثمة تآلف وتآزر وتوادد بين أهل الحق الواحد، فإنهم قلة، فإذا ما زادوا قلة فرقا تشتت أمرهم وتنازعوا ففشلوا. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لأن هذا موروض عن العدل المفصل والعلم المفصل. والبحث كل البحث على تحقيق الأمر الإلهي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب أن يكون الاعتصام على الحق وبالحق، ومما دعا إليه الحق الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق، على هدى وبصيرة. فنسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار، وأن يجعلها لوجهه خالصة، إنه جواد كريم. هذا ما وسعني الكلام والتذكير به في مثل هذه اللحظات الضيقة الحرجة لي ولكم، ولكن لعل في هذا القدر كفاية وتذكرة وتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين.
بارك الله فيكم الشيخ على هذه الكلمات، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في علمكم. الشيخ، الإخوة يقترحون عليكم لو كان عندكم من الوقت أن تكون لنا حصص أسبوعية معكم، فمثلا في شرح كتاب، أو تكون لقاءات مفتوحة، رجاء أن تنصحونا في هذه اللقاءات، فنحن نحتاج إلى هذه اللقاءات والمجالس.
لا حرج إن شاء الله، لكن نحن الآن في اختبارات وامتحانات الأولاد والأهل والأبناء والجامعة، فنحن حقيقة يعني هذه الفترة مشغول، وبعدها عندي دورات، أشارك في دورات في مكة وفي خارج المملكة في أندونيسيا وفي بعض الجهات، لعل بعد أن نرجع إن شاء الله يعني يكون هناك لقاء. لكن بداية إذا رغبتم في لقاء قادم لعله في الأسبوع القادم لا بأس.